السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. وصلنا إلى الحلقة السابعة في هذا المسلسل، مسلسل قصة الحوثي. وعبر الحلقات الماضيات تمكننا من أن نقرأ قراءة متأنية لنشأة هذه الجماعة وكيف تطورت وكيف أصبحت على ما هي عليه الآن. وصلنا بكم مشاهدي الكرام إلى الثورة اليمنية وما واكبها من حصار دماج. بينما كان الشباب في ساحة التغيير، كان الحوثيون يزعمون أنهم شركاء في الثورة بينما هم يقتلون في أهل السنة في دماج. وبدأ ضيفنا الكريم يسرد لنا قصته في دماج في حلقتنا الماضية، نعود إليه نتذكر ما كان ونستكمل معه هذه القصة في مشواره أو رحلته إلى دماج. الكاتب الصحفي اليمني الأستاذ مختار الرحبي والباحث في شؤون الحوثيين، أهلا ومرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام جميعا.
إذا وصلوا إليك في بيت فارس مناع.
نعم.
حافظ صعبة.
نعم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى صحابة رسول الله جميعا. نستكمل موضوع أو قصة دخولنا إلى محافظة صعدة وإلى منطقة دماج، المنطقة المنكوبة، المنطقة التي أعلنت منطقة منكوبة، المنطقة المحاصرة، المنطقة التي قتل فيها النساء والأطفال، لم يرعى فيها لا حقوق ولا حريات ولا تعايش، يعني كل شيء كان في دماج كان مباحا للحوثيين، قتل وقنص ودمار واعتقالات، يعني كانت هناك جرائم كما قال أحد الحقوقيين كانت ترتقي إلى أن تصل إلى جرائم ضد الإنسانية.
نعم.
التي لو كانت في منطقة أو في دولة غير اليمن لثار العالم كله بسبب هذه الجرائم التي ارتكبت في منطقة دماج. نعود إلى قصتنا، قصة الوفد الصحفي الذي زار منطقة دماج والذي لاقى الأمرين من قبل المحافظ في محافظة صعدة ومن قبل الحوثيين الذين يسيطرون على كل صغيرة وكبيرة في محافظة صعدة.
نعم.
نعم. تحدثنا في الحلقة الماضية عن وصولهم إلى مبنى المحافظة ومحاولتهم اعتقالي ومصادرتهم كيمرتي وكل ما يدل على جرائمهم، ولكن الحمد لله أننا كنا يعني متأهبين لهذه الأشياء أو لهذا، وكنا مخططين وكنا يعني لدينا إيمان أنهم سوف يصلون إلى كل معداتنا وإلى كل كيمراتنا ليصادروها، ولكن الحمد لله أننا استطعنا أن ننسخ بعض الدواكر وبعض وأخفينا بعض الأشياء التي حصلنا عليها من داخل دماج وهي ما خرج الإعلام، وهذا جزء بسيط مما استطعنا أن نخرجه للعالم وللإعلام ولجميع المنظمات الحقوقية التي رصدت هذه الجرائم. بعد ذلك وصلنا إلى الفندق ونحن في حالة رعب كبيرة جدا، وكان هناك ممارسات غير أخلاقية من قبل الحوثيين، حتى أنهم أرسلوا لنا بعض الشباب الذين كنا نظن أنهم معنا في الثورة، ولكن اتضح أنهم يعملون وينقلون أخبارنا من الفندق إلى الحوثيين مع أنهم لم يكونوا يحتاجوا إلى هذا الشيء. الحراسات موجودة والذين في الفندق ينقلون كل صغيرة وكبيرة، حتى أنهم وصلوا إلى مسألة الأكل والشرب، من الذي يدفع، من الذي يعطي، من الذي يرسل، من تصور أنهم ذهبوا إلى أحد محلات الصرافة التي استلم أحد الشباب الموجودين لدينا بعض النقود من هناك، وصلوا يسألون من الذي أرسل ويريدون معلوماته، بل أنهم بعد أن رحل استطعنا أن ننفذ بجلودنا من صعدة وصلوا إلى كل المحلات الصرافة وطلبوا منهم تسلسل تاريخي من يوم وصلنا حتى يوم ذهبنا من محافظة صعدة، لكي يعني كانوا يريدون أن يمسكوا علينا أي شيء أننا مدعومون من جهة أو من طرف معين. هذا نعم. ففي الليل في الليلة الأولى التي عدنا فيها من دماج لم تكن الحرب قد قامت، بمعنى أصح لم يكن الاعتداء قد تطور وقد وصل إلى مرحلة القذائف وإلى مرحلة كان ما زال حصارا وبعض المناوشات البسيطة. في الليل يقول لنا أبو علي الحاكم عن طريق رسالة نصية وصلت إلى أحد الشباب أو القادة اللي كانوا الموجودين معنا في الرحلة، يقول له كلم أو أوصل خبر هذا الخبر إلى أبناء دماج أن يخرج النساء والأطفال، لأننا في تمام العاشرة سندك المنطقة. نحن قلنا ربما أنه يريد أن يعمل لنا جو من الإثارة وجو من الرعب وجو لأننا قمنا لدينا بعض الشرائط أو التصويرات، ولكن فعلا يعني نهضنا في الصباح العاشرة إلا والجميع باتصالات كبيرة جدا أو اتصالات متعددة من أبناء منطقة دماج يتصلوا بنا انقذونا، أوصلوا خبرنا الإعلام أننا الآن تحت القصف، أننا الآن تحت الدمار، قتل 16 شخص في نفس اللحظة في نفس الساعة، 16 شخص من أبناء المنطقة في نفس الأول يوم حدث فيه الاعتداء،
وأنتم لم تغادروا بعد،
ونحن لم نغادر. فطبعا ازداد الحجم التضييق علينا، وفعلا كنا نتواصل مع جميع وسائل الإعلام، لم يكن لدينا يعني سبحان الله وصل إلينا هذا طبعا صور من الاعتداءات التي كانت في منطقة دماج، وهذا طبعا يدل على أنه استخدم فيها أسلحة ثقيلة وترسانت أسلحة الحوذل استخدمت وجربت التي كانت جديدة جربت في منطقة دماج والتي قتل فيها نساء وأطفال وطلبة علم عزل. لا يعني لا 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 لا
حتى هذه اللحظة لم تكن القبائل قد تحركت،
لم يكن شيء. هذا طبعا ما أتحدث عن أول يوم حدث فيه الاعتداء الذي هو يوم السبت. فطبعا تطور الموضوع وأصبح الموضوع حربا مفتوحة وحربا شعواء على كل شيء في منطقة دماج. تطور الحادث طبعا نحن أحسسنا بالخطر أن المجموعة طالما قد قتلوا النساء وأطفال وطالما قد قنصوا وطالما قد استخدموا الأسلحة الثقيلة في المنطقة فأنهم سيصلون إلينا يعني، والخطر ما زال متحدق بنا. وحتى نحن اتصلنا إلى بعض الأخوة في دماج فقلنا لهم نحن محاصرون لا نستطيع أن نعمل شيء لكم ولا لنا، نحن الآن محاصرون جئنا ننقذكم، فأصبحنا الآن نحن محاصرون داخل الفندق.
نعم هؤلاء بعض الضحايا
الذين هؤلاء الشهداء الذين سقطوا في منطقة دماج، وهناك كثير طبعا من الذين لم نستطع أو لم تستطع العدسات أن تلتقطهم، وذلك بفعل أن بعض الأخوة ما زالوا متحفظين على التصوير، لكن هذه الصور كثير من الشهداء الذين سقطوا في منطقة دماج طبعا خلال الأيام الاعتداءات التي استمرت لأكثر من شهر، والاعتداءات كانت مستمرة بل أكثر من شهر ونصف والاعتداءات مستمرة. طبعا ننتقل مباشرة إلى أحداث اليوم الآخر. ذهبنا إلى أبو الحاكم وطلبنا منه أن يسمح لنا بأن ندخل وننقل الجرحى، لأن الأخوة هناك يقولون ليس لدينا ضمادات للجراحات، ليس لدينا أي علاج، ليس لدينا أي إسعافات أولية، نريد منكم أن تخدمونا بإسعافات أولية. ذهبنا إلى أبو الحاكم وطلبنا منه أن هناك جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيري وهناك بعض المستشفيات سيرسلوا معنا بعض السيارات الإسعاف لننقل الجرحى. قال لسنا في جمعية خيرية، نحن في حرب الآن كيف نرسل يعني، ورفض رفضا باتا أن يرسل أي شحنة سواء أدوية أو متعلقات أو إنقاذ للجرحى. وهذا ما ساعد أو ما ضاعف من الفاتورة وما ضاعف في عدد الجرحى أنهم لم يكن لديهم حتى حبة علاج واحدة. المستشفى أو المستوصف الوحيد الذي كان موجود في المنطقة أصبح فارغا وأصبح خاويا على عروشه ولا يوجد فيه أي شيء سوى أنه يقوم ببعض الخدمات البسيطة التي حتى المستشفيات الميدانية تستطيع أن تقدمها.
نعم. إذن استمر الاعتداء عليهم، هل بقيتم في المنطقة أم غادرتم في هذه الأثناء؟
نحن كنا وصلنا إلى طريق مسدود، أننا جئنا الأمران، الأمر الأول نرى وننقل ما موجود في دماج
ومنعونا
من هذا. لا وصلنا ولكن أخذوا مننا وصادروا علينا ما كان بحوزتنا. الأمر الثاني كانت هناك قافلة غذائية، كنا نريد التوسط أو كنا نريد منهم إذا كانوا يعني يقولوا أنها فيها أسلحة قلنا لهم إحنا سنضمن لكم أنها لا يوجد فيها أي أسلحة، بس يعني سنقوم بإدخالها إلى هؤلاء المتضررين، كونكم تقولون أن فيها أسلحة نحن نضمن لكم وأنتم تفتشوها وندخلها. طبعا فشلنا في الأمرين، أن الأول وصلنا إلى هناك والحمد لله لم نفشل في الأمر، فشلنا في أمر هو إدخال المساعدات الغذائية إلى المنطقة. وكنا في 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 موقف لا يحسد عليه، كنا يعني مهمتنا انتهت ونريد المغادرة، ولكن أمر عبد الملك الحوثي أو أمر عبد المسلك الحوثي وأبو علي الحاكم لم يأتي بالإفراج علينا حتى تلكم اللحظة. فكان يقول أحد الذي التابعين،
إذن أنتم لستم وفد صحفي وإنكم لكنكم معتقلون،
معتقلون نعم معتقلون تحت الإقامة الجبرية، لم نكن لا نستطيع لا الطلوع ولا النزول، وكان أوضاع مأساوية فعلا حدثت لنا. كنا نريد وفد آخر لكي ينقذنا، وطالبنا من شباب الثورة وأعلن هذا من ساحة الثورة في صنعاء وفي بعض المحافظات أن شباب الثورة الآن محاصرون من قبل حوثي، ونريد الآن أن كان هناك بعض الشباب يريد أن يجهزوا بمسيرة بمسيرة لكي يحررونا. وهناك بعض آخر اتصلوا بنا وقالوا نحن نجهز الآن وفد إعلامي آخر لكي ننقذكم من ما أنتم فيه. فأحد الذين كانوا يتبعون الحفظي وهو من شباب الثورة في محافظة صعدة كان يجلس هناك. وطبعا وصلنا صعدة وفيها يعني تعرفنا على أشخاص من جميع المحافظات.
نعم.
كانوا كلهم هناك يدرسون ويتعلمون لدى الحوثيين أو يقوم بتأهيلهم للمراحل القادمة. فأحدهم يقول أنهم قد جهزوا لنا صاروخ لو الكتف. قال بمجرد ما تخرجوا من صعدة سيتم تفجير الباص الذي يقول لكم يعني عملية ضغط لنا. والآخر قال أنه سيحرقنا كامل الوفد سيحرقنا كامل لو نطقنا بكلمة. كانت هناك ضغوطات من قبل أشخاص كنا نظن أنهم معنا ومع الثورة، لكن أسف الشديد أنهم كانوا يعملون لصالح الحوثيين. تم التحقيق معنا 5 مرات من قبل الميليشيات هناك في الحوثيين. طلبوا مننا قالوا إذا أردتم أن تغادروا فعليكم أن تقعوا هذا البيان. طيب إيش هذا البيان؟ أخذنا البيان وقلنا لهم خلاص نفكر وندارس الموضوع مع الشباب ونعد لكم. جاء في البيان أننا شباب الثورة أو الوفد الإعلامي الذي ذهب إلى الدماج رأينا أن الذي اعتدى أن الذي بدأ الحرب هو السلفيون، وأن الحوثيين لم يقم بأي شيء، يعني يريدنا أن ندين من السلفيين.
لا.
قلنا لهم يعني من المعتدى؟ يعني هذه أرض دماج، من الذي اعتدى عليها؟ أنتم الذي جئتم إلى أرض دماج أو دماج الذين جاءوا إلى ضحيان وإلى مران واعتدوا عليكم؟
لا.
منطقة الاعتداء تدل على المعتدين، وهذا في العرف.
لا.
أنه منطقة الاعتداء تدل على من جاء واعتدى على المنطقة. فرفضنا طبعا هذا، وهذا كانت له آثار كبيرة جدا أنه استخدم معنا ألفاظ وتلفظ علينا بألفاظ غير لائقة.
أبو علي ولا
مجموعة الذين كانوا معه وحاولوا الاعتداء علينا أكثر من مرة، والتضييق والخناق، وأننا تابعون للفرقة الأولى مدرع، وأننا تابعون للإصلاح، وأننا مرسلون، وأننا وهابيون، وأن سعودي دعمتنا، وأن يعني هذه التهم يعني.
نعم.
وقد نشروا في صفحة من صحفهم صحفا كثيرة فضائح الوفد الصحفي، يعني فضائحنا نحن.
نعم.
واتهموا أشخاص كثيرة أن هذا تابع الإصلاح وهذا تابع عليهم حسين، وهذا اتهامات جاهزة ومغلفة ومقلبة بقوالب جاهزة للاستهلاك الحوثي وليس الاستهلاك الإعلامي. طبعا موضوع ما بعدها، ما الذي حصل لنا وكيف استطعنا الخروج، هذا طبعا وساطات وبعد وساطات ونداءات من قبل نقابة الصحفيين التي أصدرت 2 بيانات. البيان الأول أثناء ما كنا محاصرون وطالبوا الحوثي بتأمين صحتنا وسلامتنا. البيان الآخر صدر من نقابة الصحفيين التي تعبر عننا جميعا كوننا أعضاء في نقابة الصحفيين أو البعض منا في نقابة الصحفيين، طالبوا من الحوثي بتأمين خط سير إلى محافظة صنعاء وأنهم يتحملون كافة التبعات. وتدخلت الحكومة وأعضاء في مجلس النواب ووزراء ومشايخ وأعيان، وحدث ضجة كبيرة جدا أن معتقلون منذ 5 أيام أو 6 أيام في صعدة أحدث ضجة كبيرة جدا في الوسط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فحصلت ضغوطات كبيرة على أبو علي الحاكم أن يخلي سبيلنا.
نعم.
فحتى قصة خروجنا من صعدة كانت قصة ظريفة جدا.
كيف؟
نعم. طبعا أثناء ما كنا يعني نرتب أوضاعنا لكي نهرب، حتى يعني قلنا يعني مش مهم يعني نهرب وهو يعملوا أي شيء بنا، إحنا قد يعني سلمنا أمرنا لله تعالى. ففي صباح اليوم في صباح اليوم الثاني جهزنا 3 باصات أو باصان لكي ينقلنا. الأول ينقلنا إلى منطقة خارج محافظة صعدة، أننا ذاهبون لزيارة هذه المنطقة. حتى أثناء السير قابلتنا نقطة تفتيش، أين ذاهبون؟ قلنا لهم ذاهبون معنا تطعيم حق شلل، يعني التابع لشلل الأطفال تابع لوزارة الصحة. فمشينا من الأول والثاني والثالث حتى وصلنا إلى منطقة العمار، ومن هناك استقبلنا باص آخر، وهكذا إلى أن وصلنا إلى منطقة حرف سفيان.
نعم.
وصلنا إلى منطقة حرف سفيان طبعا ارتحنا جدا. منطقة حرف سفيان هذه خلاص وصلنا إلى منطقة تابعة لقبيلة الشيخ صادق بن عبد الله حسين الأحمر من محافظة عمران. هناك ارتحنا شوية وارتحنا وحتى نفسيتنا ارتاحت ونجونا يعني منهم. نعم. بعجوبة ولله الحمد. وبدأت فصول جديدة من الممارسة علينا، حتى ونحن بعيد يمارسوا علينا صنوفا من التعذيب ومن الأوضاع النفسية والضغوطات الإعلامية، وأنهم يعرفون كل خفايا الوافد وأنهم وكل هذه طبعا ضغوطات نفسية فقط. ووصلنا إلى منطقة إلى قبيلة حاشد إلى تلك المناطق، فإذا باتصال شخصي اتصل بي الناطق الرسمي للحوثيين محمد عبد السلام. محمد عبد السلام فاتصل بي قال كونك رئيس الوفد أو من الوفد الصحفي نحن نقدم لكم شديد الاعتذار، وهذا كل ما قام به أبو علي الحاكم يعني ليس يعبر عن سياسة الجماعة، ونحن مستعدون أن نستقبلكم مرة ثانية، ونحن وطلب مني العودة مرة أخرى. طبعا بعد اتصالات من قبل قيادة حوثية تربطني بهم علاقة صداقة وعلاقة يعني وعلاقة شخصية ما بيني وبينهم. طبعا انتهت هذه العلاقة طبعا مباشرة فور وصولي وإدلائي بشهادتي في الوفد الصحفي أو في المؤتمر الصحفي الذي كان بعد الحادث. فطلب من العودة، قلت له يا أخي نحن خلاص يعني بالنسبة لنا نحن مسامحين لكم، بس خلاص نمشي يعني، احنا ما صدقنا ان احنا نخرج من عندكم ونرجع مرة ثانية لعندكم. فكانت هذه من ضمن الأشياء التي يريدون أن يحرجونا بها. وصلنا إلى صنعاء ونحن منهكون تماما، تصور 6 أو 7 أيام ونحن في بدون نوم، قلقون نفسيا، الحرب من حولنا، يعني كان الموت يطاردنا في كل لحظة، الفندق محاصر، لا نستطيع الخروج بحرية، ممارسات غير إنسانية ضدنا، لم يعامل أي صحفي حتى في الحروب يعني بين الدول بما عملنا به إلا باتصال يأتي بنا الساعة 9 تقريبا، ونحن قد أعلننا لجميع وسائل الإعلام أن الوفد الذي ذهب سيكون له مؤتمر صحفي ليشرح كل شيء.
نعم.
وطبعا أول ما وصلنا إلى صنعاء وصلنا إلى ساحة التغيير بصنعاء، وتم الاحتفال بنا بشكل عجيب وغريب. أنا أول مرة أشاهد الفرحة في وجوه الثوار الذين في الساحة، أنهم كانوا يظنون أننا لن نعود، يعني لن نعود إلا جثثا، بفعل الحرب وبفعل الدمار وبفعل القتل التي كان في صعدة وبفعل الضغوطات التي مارسها الحوثيين ضدهم، يعني لكي يقولوا أننا لسنا تابعين للثورة ولسنا، ولكن تم الاحتفاء بنا وأعطينا كلمات ترحيبية وكلمات شكر للثورة التي دعمتنا حتى وصلنا إلى الثورة. في اليوم في مساء نفس اليوم التي وصلنا فيها إلى صنعاء يأتي اتصال مباشر من قبل أبو علي الحاكم ليقول أننا لو نطقنا بكلمة واحدة، هذا صورة من المؤتمر الصحفي الذي تكلمنا فيه وفي مقر نقابة الصحفيين، تصوروا أن أحد السياسيين باللقاء المشترك الذي كان آنذاك ناطق رسمي نايف القانس يمارس ضغوطات لكي لا نقيم مؤتمر الصحفي في نقابة الصحفيين، يعني يقول أنه يعني لا أدري ما هي الرسالة التي كان يريد، يعني أننا لسنا صحفيين ولسنا إعلاميين وأننا عبارة عن يعني تابعين أو ننفذ أجندة سياسية. ف يعني كانت ضغوطات حتى من قبل السياسيين الموجودين أننا لا نقيم المؤتمر الصحفي، لكن رسالة شكر أنا أوجهها حقيقة لنقابة الصحفيين التي وقفت معنا بقوة ووقفت مع حقوقنا ومطالبنا الحقوقية وأقامت المؤتمر الصحفي مع أن هناك كانت ضغوطات كبيرة لكي ينقلوا المؤتمر الصحفي، وتكلمنا والجميع تحدث بكل ما بكل المعلومات التي واجهها والتي شاهدها والتي عاشها والتي عاشناها منذ اليوم الأول لوصولنا حتى يوم عودتنا. كانت أشبه بفيلم رعب عشناه طيلة الفترة التي كنا بها، فما بالكم بمن عاش طيلة شهر ونصف تحت القصف والحرب والدمار.
نعم، هؤلاء هم من سنعود إليهم حتى نقول طيب يعني أنتم خرجتم وعدتم إلى ميدان أو إلى ساحة التغيير،
نعم.
فماذا عن أهل دماج وما حدث بالنسبة لهم مع هؤلاء المعتدين؟ أيضا الشهادات التي أدليتم بها في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا،
والشكر موصول لكل مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.